عز وجل ليكتبنا الله عنده في الذاكرين والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل فلما سمعها عبد الله كان لا ينام من الليل إلا قليلا، رضوان الله عليه. قال عبد الله بن مسعود، واسمع إلى هذه الشهادة العجيبة، قال: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. هذه شهادة عجيبة جدا. والأثر رواه ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في الحلية، وهو كذلك في الزهد للإمام أحمد، وسنده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه. واسمع إلى هذه الشهادة من عائشة رضوان الله عليها، تقول عائشة، وهذه ينبغي أن نقف أمامها كثيرا، تقول عائشة رضوان الله عليها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، يعني ما رأيت أحدا متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كعبد الله بن عمر، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكبار من عبد الله بن عمر رضوان الله عليه. فالمعلوم أن ابن عمر يا إخوة كان من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، من أشد الناس اتباعا للنبي، يهتم بكل شيء يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، بآثار النبي، بمظهر النبي، بقول النبي، بجلوس النبي، بحالة النبي، بفعل النبي، كان يقلد النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى كان يتهم أحيانا بأنه قد زنى، كان يتهم من شدة حرصه على أن يفعل كل ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان قد خيف على عقله، واتهمه البعض بأنه قد زنى، لدرجة أن عبد الله بن عمر رضي الله عليه كان يمشي ليتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب أنه كان يركب ناقة، فسبحان الله كان يدور بها في طرقات مكة بعد موت النبي عليه السلام، ويقول: لعل الخف أن يصيب الخف، الله أكبر، لعل خف ناقة عبد الله أن يصيب خف ناقة رسول الله، إلى هذا الحد يتمنى أن يعني طفأ ناقته مكانا وطئت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حاله مع الناقة، مع ناقة رسول الله، فكيف بحاله مع رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر، وهذه أعظم منقبة تبرز في حياة عبد الله بن عمر، أنه كان من أشد الصحابة رضوان الله عليهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقلد النبي في كل شيء ويتبع النبي في كل شيء. ومن أعجب ما قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أشار إلى باب في المسجد النبوي وقال: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني كأنه يقول للصحابة: لا يدخل من هذا الباب أحد من الرجال، وإنما أتركوا هذا الباب للنساء. سبحان الله، يقول نافع: فلم يدخل من هذا الباب ابن عمر حتى مات. سبحان الله، يعني المفروض الباب الرسول لم يحرم أن يدخل أحد أو يخرج أحد من الباب، ما دام لا يدخل ولا يخرج منه أحد من النساء، ولكن سبحان الله الرسول قال يعني لو تركنا هذا الباب للنساء ما ألزم، لكن يعني قال يفضل أن تترك الباب للنساء. فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى لقي ربه عز وجل أبدا، لا في وقت النساء ولا في غير وقت النساء، خلاص الرسول ما تدخلش ما تدخلش من هنا، شوف الاتباه. لكن سبحان الله، انظر إلى حال هؤلاء وإلى حالنا الآن، الفلسفة والحزلقة والتأويل والتعسف، طب الرسول ما كانش يقصد كذا وهكذا، لكن سبحان الله انظر إلى شدة الحرص وشدة الاتباع. لو تركنا هذا الباب للنساء، يقول نافع، فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. والحديث أخرجه ابن سعد من طريق أبي الوليد الطيلسي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف ورجاله ثقات. لم يدخل عبد الله بن عمر من هذا الباب اتباعا والتزاما بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالجملة أيها الأحبة، عبد الله بن عمر من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم، روى علما كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحب الكبار، وروى عنه كثير أو جم غفير جدا من التابعين، وكان من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصا على اقتفاء سنته وأثره، ومن أعظم منن الله تبارك وتعالى عليه أن الدنيا لم تؤثر فيه ولم تنل به حتى بعد موت النبي، وحتى في أيام الفتنة التي حدثت في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه لم تؤثر الدنيا في عبد الله بن عمر قط، بل ذهبوا إليه يعرضوا عليه الولاية، بل وذهب إليه كثير من الصحابة وقالوا لا يختلف عليك اثنان بعد موت عثمان رضي الله عنه فتقدم لتتولى الخلافة، فأبى عبد الله بن عمر وكره ذلك ولم تتشوق نفسه إلى الدنيا، وكان من أجهد الناس ومن أورع الناس. ولم لا وأبوه عمر بن الخطاب، وادخل معي مباشرة على عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يكفي أن تعلم أنه هو الذي ربى عبد الله. وعمر أذكر أنني قد خطبت خطبة كاملة عنه على هذا المنبر، لكن والله ما من مرة يذكر فيها عمر إلا وأشعر أنني أتكلم عنه لأول مرة. فعمر طراز فريد فريد فريد. أذكر أنني من بين ما قلته وأنا أقدم له قلت إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه هو الرجل الذي أعطى دنيا الناس كافة على مر الأجيال والقرون قدوة لا تبلى بل ولن تبلى، قدوة تتمثل في عاهل بركة الدنيا على عتبة داره، بركة الدنيا على عتبة دار عمر، مشغلة بالغنائم والأموال والطيبات فصرحها عمر صراحا جميلا وساقها إلى الناس سوقا كريما، وقام لينفر على الناس طيباتها وليدرأ عن الناس مضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل قام مستأنفا سيره ومسراه وراء بعير قد ند من إبل الصدقة، يخشى عليه الضياع أو يخشى أن يسأل عنه بين يدي ربه يوم القيامة، أو تراه هنالك منحنيا على قدر فوق نار مشتعلة متأجدة لينبج طعمة طيبة لامرأة قد أدركها كرب المخاض، أو لأطفال صغار يتضورون جوعا في ظلام الليل الدام.
لا يتسع الوقت على الإطلاق للحديث عن عمر رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب تاريخ وحده، تاريخ وحده. هل سنتكلم عن فتوحاته على كثرتها، أم عن زهده، أم عن ورعه، أم عن علمه، أم عن فقهه، أم عن قوته، أم عن نصرته لدين الله؟ يعني تاريخ وحده، مجلدات في عمر رضوان الله عليه. فنكتفي ونحن نترجم لعمر رضوان الله عليه أن نذكر بعض الأحاديث فقط التي وردت في حقه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذه منقبة عظيمة جدا. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، يعني عمر رضوان الله عليه كأن الله تبارك وتعالى بعد أن شرح صدر الإسلام قد جبل وفطر لسانه وقلبه على الحق. إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد أي من هؤلاء فإنه عمر. فإن يكن أحد من هؤلاء في هذه الأمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه. كان عمر ملهما، نعم ملهما، والإلهام فيض وفضل من الله تبارك وتعالى للعبد. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، أي بينما أنا نائم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، يقول الرسول: رأيتني في الجنة. إذ أن النبي رأى الجنة في الرؤيا، ورآها في الرؤيا، في الرؤيا والرؤيا، وطبعا عرفنا الفرق بين الرؤيا والرؤيا. رآها في الرؤيا في نومه، ورآها في الرؤيا في ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك في الدنيا في حديث صلاة الإيه؟ الكسوف، حديث صلاة الكسوف. يقول النبي: بين أنا نائم رأيتني في الجنة. خلي بالك من الحديث الجميل ده. فإذا امرأة تتوضأ، النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، والقصر ده فين؟ في الجنة. بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. الله أكبر. قالوا: لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر: فتذكرت غيرتك يا عمر، لما عرفت من القصر ده بتاعك يبقى الجليل تبعك، تذكرت أنك رجل غيور. يقول: فوليت مدبرة، يعني أعرضت عن القصر وعن الجارية. ده النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: فلما قص النبي الرؤيا على عمر رضي الله عنه بكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ أنا أغار منك صلى الله عليه وسلم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. أو عليك أغار يا رسول الله؟ فهذه منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصر عمر في الجنة، رأى قصر عمر في الجنة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، قمص جمع قميص، رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني قميص يبلغ الثدي وقميص طويل أو قصير، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. وعرض علي ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجتره، قميص عمر عمال يجرجر في الأرض، وعليه طبعا ده هناك في الجنة مش في الدنيا، أن في الدنيا منهى عن أن يفر القميص على الأرض للرجال، لكن في الجنة هذا شيء آخر. يقول: وعليه قميص يجتره. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. سربل عمر بسربال الدين. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. سربل الله عمر سربالا بالدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، حديثان لعبد الله بن عمر في حق أبيه رضوان الله عليهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم ثلاث رؤى، أوتيت بقدح لبن. من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي النبي بقدح من اللبن، يقول: فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري. في التعبير النبوي البليغ: أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري. شرب وشبع عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم أعطيت فضلي، فضل الشراب يعني ما تبقى، ثم أعطيت فضلي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ما شاء الله، دين وعلم وحق وقصر في الجنة. طيب ماذا بعد ذلك؟ خذوا هذا الحديث الأخير، وإلا فهذا حديث كثير جدا في حق عمر، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن هذا الحديث يبين لنا شخصية عمر وطبيعة عمر رضوان الله عليه. يقول سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله. مجموعة من النساء جلسين بيكلموا النبي والأصوات مرتفعة، سبحان الله، كأنها طبيعة النساء يعني في كل زمان ومكان حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر رضوان الله عليه قمنا يبتدرن الحجاب. أول ما عمر خبر بس استأذن كل آم انصرف، سبحان الله، قمنا يبتدرن الحجاب. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر على النبي والنبي يضحك، وتعلمون أن ضحك النبي كان تبسمه صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى أدب عمر، دخل على النبي والرسول يضحك، فما لوش تلحك ليه؟ لا، ليس من الأدب، وإنما قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي، أي من النساء، عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فما فوتناك عمر رضوان الله عليه. التفت عمر إلى النساء وقال: أي عدوات أنفسهن، أي عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواقف. فرددنا عليه وقلنا: نعم نهابك ولا نهاب رسول الله. يقول: نعم لأنك، أو يقولنا: نعم لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما رحيما كريما، كانت الأمة تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وتمشي في طرقات المدينة، يمشي النبي معها، الله أكبر، يمشي معها النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينصرف عنها حتى تنصرف. اللهم صل على محمد. يقول: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال رسول الله عبارة: لو لم يخرج عمر من الدنيا إلا بها لكفى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو لقيك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، لسلك فجا غير فجك يا عمر. هذه حينما أتوقف أمامها يكاد عقلي أن يطيش، لأنها شهادة ممن لا ينطق عن الهوى
وهي في الصحيحين: إيهم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام: لو لقيك الشيطان سالكا فجا أي طريقا لترك الشيطان هذا الطريق برمته.
هيبيع المية الزمزم ولا ايه؟ هيبيع زمزم في مكة؟ ما ينفعش يمشي الطريق يا عمر، شأنه في ذلك شأن من يبيع زمزم في مكة. لو لقيك الشيطان سالكا فجا أي طريقا لتركه وسلك فجا أي طريقا غير فجك يا عمر. هذه من أعظم مناقب عمر رضوان الله عليه. والحديث عن عمر أيها الأحبة حديث طويل جدا، لكن أذكر بمواقف سريعة جدا لعمر رضوان الله عليه. فمن أحلى وأحب المواقف أن عمر رضوان الله عليه بعدما تولى الإمارة والخلافة زاد ورعه وزهده وخوفه، بل كان لا ينام من الليل إلا قليلا إلا قليلا. وأعطى الله عز وجل هؤلاء قدرة عجيبة وبركة كبيرة في أوقاتهم وأعمارهم وأعمالهم وأقوالهم ونومهم. فكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقضي النهار في التفقد ومصالح رعيته، وفي الليل يخرج ليتفقد أيضا أحوال رعيته مع تعبده وصلاته لله عز وجل. فمن أروع ما قرأت أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رأى قافلة تأتي في ليلة من الليالي تقبل على المدينة، وكان معه عبد الرحمن بن عوف، فقال: هل لك يا عبد الرحمن في خير؟ قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: تعال لنحرس هذه القافلة حتى الصباح. أمير المؤمنين حاكم الدولة، فنحن لا نطالب الحكام أن يفعلوا ذلك الآن، لكن نتمنى أن يكلفوا جنودهم أن يقوموا على حراسة الأمة لا على تعكير صفوها. فإن كثيرا من بلدان المسلمين الآن تعد الجيوش والأفراد لا لقتال اليهود وقتال أعداء الأمة، إنما لقتال أبنائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعمر بن الخطاب يقوم على حراسة قافلة وهو أمير المؤمنين، فيصلي ما قدر الله له أن يصلي وينظر إلى القافلة، وهو يصلي سمع بكاء طفل. فينطلق عمر حتى يقترب من صوت الطفل وينادي على أمه ويقول: أسكتي الطفل، ويعود. فإذا ما دخل في الصلاة سمع البكاء مرة ثانية، فيرجع إلى أمه ويقول: أسكت الطفل. فيرجع مرة ثالثة فيسمع بكاء الصبي، فيعود إلى أمه ويقول: إني والله لأراك أم سوء. فتقول: لقد أبرمتني منذ الليلة أيها الرجل، وهي لا تعرف من تخاطب. إنني أكره ولدي على الفطام، أريد أن أصم الولد كرها. فقال عمر: ولما؟ لما تستعجل الولد؟ فقالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا لمن خطب. الله أكبر. بس هذه العبارة، وأنا عاوزك تتوقف عند هذه المقولة التي سأقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يزعجه وهو في الصلاة بكاء بكاء صبي، بكاء صبي في أحضان أمه التي هي بكل المقاييس أرحم به من عمر. ولكن انظر إلى هذه الرحمة الجياشة والعاطفة الرقراقة. عمر يتأثر ويتألم لبكاء طفل في صدر أمه، لا لبكاء طفل تحت راجمات الطائرات والقاذفات وفي الغابات في البوسنة وفي الصومال وفي الشيشان وفي غيرها. كلا، وإنما يتأثر أمير المؤمنين لبكاء طفل في صدر أمه. ثم يسمع عمر هذه المقولة من هذه المرأة فيكاد قلبه أن ينخلع ويرجع. يقول عبد الرحمن بن عوف: فما عرف الناس قراءته في صلاة الفجر من شدة بكائه. الله أكبر. ما عرف الناس قراءته في صلاة الفجر من شدة بكائه، غلب عليه البكاء، ولما انتهى من الصلاة جلس وقال لنفسه: وهذا منهج عجيب في التأديب، ما أظن أن أحدا أصله من الصحابة إلا عمر رضوان الله عليه بعد أبي بكر وأستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أرى أبا بكر رضي الله عنه يدخل عليه عمر فيرى أبا بكر قد جلب لسانه وأخرجه، فيقول عمر: ما هذا؟ فيقول أبو بكر الذي يروض ويؤدب ويهذب نفسه، يقول: هذا هو الذي أوردني الموارد، أي هذا هو الذي أوردني المهالك. هذا أبو بكر يربي نفسه ويهذبها. وتعلم أبو بكر من أستاذه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام ليلة لا يهدأ في فراشه، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال. فلما رأت ذلك منه عائشة قالت: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا ما فعلته قط. فقال: يا عائشة، لقد رأيت تمرة على فراشي فأكلتها وأخشى أن تكون من تمر الصدقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام، وهذا هو أبو بكر وهذا هو عمر، يؤنب نفسه ويطلب على لحيته ويبكي ويقول: ويل لعمر وبؤسا لعمر، فكم قتل عمر من أطفال المسلمين. لهذه المقولة: كم قتل عمر من أطفال المسلمين. الله أكبر. وفي التو واللحظة يأمر عمر المنادي أن ينطلق وأن ينادي في الناس، ويرسل عمر بذلك إلى الأمصار والمدن والدول التي في ظله وفي خلافته تحت خلافته. يقول عمر بن الخطاب، يأمر المنادي: لا تستعجلوا صبيانكم، أي في الفطام، فإنا نفرض لكل من ولد في الإسلام. بالله عليكم، هل في حضارة اليوم ما يشابه هذا الموقف؟ إن أطفال المسلمين في البوسنة، لا أقول قد، إن أطفال المسلمين في البوسنة قد قتل منهم الآن في ظل 4 سنوات فقط في أرض البوسنة، قتل ما يزيد على 40,000 طفل، ما يزيد على 40,000 طفل، وشرد ما يزيد على 100,000 طفل في ألبانيا وزغرب ومقدونيا وفي جميع الملاجئ الكنسية في بلاد أوروبا إلى يومنا هذا في ظل 4 سنوات فقط. بل واستخدموا كما ذكرت كضروع بشرية في هذه الحرب القذرة، فخخوا بالألغام وقتلوا بأجهزة التحكم عن بعد التي تعرض ريموت كنترول عن طريق السرب على مرأة نصف من العالم كله. بل وبيعوا، ووصل سعر الطفل الآن إلى $100 في بلاد أوروبا، أكبر تجارة رقيق في العصر الحديث في ظل حضارة الرجل الغربي الخاوية من الروح، الخاوية من الإيمان، في ظل هذه الحضارة الغربية الكادرة التي فعلت بالإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله بعضها البعض في عالم الغابات، كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية في مجمع الإيمان. وأنا أقارن بين حضارة الإسلام وحضارة العبيد التي انتصى جوالها اليوم الرجل الغربي في ظل تخلف أمة القيادة والريادة. وخذوا هذا الموقف لعمر كذلك رضوان الله عليه، يوم أن مر في السوق فرأى إبلا سمينة عظيمة، فقال عمر: إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر: وكأن حية رقطاء قد لدغت، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هذا إمام الورع، إمام الزهد، إمام الاتباع، إمام التقى. يأتي عبد الله فيقول عمر: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: يا أمير المؤمنين، إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى ترعى لأبغي ما يبغيه المسلمون من الربح والتجارة. فقال عمر بأسلوب لاذع قاتل بخن بخن يا ابن امير المؤمنين. انظر ماذا يقول عمر: بخن بخن يا ابن امير المؤمنين، واذا راى الناس ابلك قالوا ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين، فتسمن ابلك ويربو ربحك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال: لبيك يا ابتي مرني. قال: انطلق الى السوق وبع الابل وخذ راس مالك ورد الربح الى بيت مال المسلمين. امر عجب، امر عجب، سبحان الله العلي العظيم.
طيب اكتفي بهذا القدر، فاني قد اطلت عليكم، واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخي الحديث